إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، أما بعد، فهذا أوان الشروع في شرح كتاب الحج من بلوغ المرام للحافظ الإمام الفقيه المحدث الشافعي ابن حجر رحمه الله، وهذه مقدمة أقدمها قبل الشروع في شرح كتاب الحج من هذا الكتاب الجامع النافع الماتع، وهذه المقدمة لعلني ألخص فيها الأمور التالية: أولا، ذكر أشهر الكتب التي جمعت فيها أحاديث الأحكام. ثانيا، نبذة مختصرة عن كتاب بلوغ المرام وعن كتاب الحج فيه. ثالثا، نبذة مختصرة عن المؤلف وهو الحافظ ابن حجر رحمه الله. أولا، أشهر الكتب الجامعة لأحاديث الأحكام من أجمعها كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 600 للهجرة، وقد حوى الكتاب أحاديث الأحكام المتفق عليها المخرجة عند البخاري ومسلم، وقد بلغ عددها 48,400 حديث. ومن الكتب وهو أكبرها وأحفلها كتاب المنتقى في أخبار المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم للمجد ابن تيمية المتوفى سنة 52,600، وقد احتوى الكتاب على أكثر من 4,000 حديث وأثر، ومع الآثار أكثر من 5,000 حديث وأثر، فهو معدود ضمن أكثر الكتب التي جمعت بين دفتيها أحاديث وآثار الأحكام. وثالثا، الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد المتوفى سنة 270، وقد بلغت أحاديث الإلمام 71,400 و1,000 حديث. ومن الكتب المجموعة والمؤلفة في الأحكام الإعلام بأحاديث الأحكام لابن جماعة، ولم يبلغ شهرة بلوغ المرام ولا عمدة الأحكام، وقد لابن جماعة المتوفى سنة 33,700، وقد بلغ عدد أحاديث الكتاب 29,700 حديث. ومن الكتب التي حوت أحاديث الأحكام كتاب المحرر لابن عبد الهادي المتوفى سنة 44,700، وقد بلغ عدد أحاديث كتابه 24,300 حديث. ثم كتاب بلوغ المرام في أحاديث الأحكام للحافظ ابن حجر المتوفى 52,800، وقد بلغ عدد أحاديثه 52,300 حديث، وهو من أجمع وأنفع ما جمع بين دفتيه من أحاديث الأحكام وآثاره. نبذة مختصرة قبل الشروع في شرح كتاب الحج عن بلوغ المرام وعن مؤلفه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ورب الدار أدرى كما قيل بما فيها وبمن فيها. قال: أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدي، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد اشتمل كتاب الحج الذي سأتصدى لشرحه إن شاء الله تبارك وتعالى من بلوغ المرام على 6 أبواب، وهي: باب فضله وبيان من فرض عليه، الباب الثاني باب المواقيت، الباب الثالث باب وجوه الإحرام وصفته، الباب الرابع باب الإحرام وما يتعلق به، الباب الخامس باب صفة الحج ودخول مكة، الباب السادس باب الفوات والإحصار. وتضمن كتاب الحج 68 من أحاديث الحج والعمرة. أما المؤلف رحمه الله فهو شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي ابن محمد الكناني العسقلاني، العسقلاني بالسين، وعسقلان تقع في مدينة الشام، من أعمال فلسطين. وحجر الذي نسب إليه واشتهر اسم أحد أجداده. تقع عسقلان على بعد 65 غرب القدس. وقد ولد رحمه الله تعالى 73,700 على شاطئ النيل بمصر، ونشأ يتيما حيث مات أبوه وله من العمر 4، وماتت أمه قبل ذلك. وقد أكمل حفظ القرآن وهو في 9 عمره، وصلى بالناس التراويح في الحرم المكي وله من العمر 12، ومن أشهر شيوخه وتلاميذه الحفاظ العراقي والهيثمي وابن الملقن والبلقيني وغيرهم، وكلهم من محدثي وفقهاء وعلماء ومجتهدي وكبار الشافعية. ومن أشهر تلاميذه ابن فهد المكي والبقاعي والسخاوي رحمهم الله تعالى أجمعين وغيرهم، ثناء العلماء عليهم كثر ثناء العلماء عليه، وقد أثنوا عليه ثناء عطرا كثيرا. ومن أجمع ذلك وأنتخب لك قول شيخه العراقي هو الحافظ المتقن الناقد الحجة شهاب الدين أحمد ابن علي الشافعي الشهير بابن حجر، ومن أشهر مؤلفاته رحمه الله، وقد كان من المكثرين من التأليف، وقد أربت زادت مؤلفاته على 70 و200 كتاب من أنفعها وأجمعها وأشهرها فتح الباري والإصابة وتهذيب التهذيب. وقد توفي ليلة السبت 18 من شهر ذي الحجة 52 و800 رحمه الله تعالى وأسكنه الجنة. وقد كتبت فيه مؤلفات وأفردت فيه مصنفات، ومن أشهرها قديما كتاب الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر لتلميذه البار الحافظ السخاوي رحمه الله، وقد طبع الكتاب في 3 مجلدات. ومن كتب المعاصرين أنفعها وأجمعها كتاب ابن حجر العسقلاني ودراسة مصنفاته، كتاب ابن حجر العسقلاني ودراسة مصنفاته ومنهجه وموارده في كتاب الإصابة للدكتور شاكر محمود عبد المنعم. وقد تضمن كتاب الحج من بلوغ المرام عددا من الأحاديث والآثار مروية عن 20 من الصحابة، فعن أبي هريرة وعائشة وجابر بن عبد الله وأنس وابن عباس وابن عمر والسائب بن خلاد وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان وأبي قتادة والصعب بن جثامة وكعب بن عجرة وعبد الله بن زيد بن عاصم وعلي بن أبي طالب وخزيمة بن ثابت وأبي الطفيل ويعلى بن أمية وعروة بن مضرس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم جميعا. وإلى كتاب الحج من بلوغ المرام، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب فضله وبيان من فرض عليه. قال رحمه الله تعالى فيما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
قال رحمه الله: كتاب الحج، والحج بفتح الحاء المهملة، والحج بكسرها، لغتان فصيحتان. ومعنى الحج في اللغة القصد، وشرعا قصد بيت الله الحرام لأداء أعمال مخصوصة في زمن مخصوص. الحج قصد بيت الله الحرام لأداء أعمال مخصوصة في زمن مخصوص. وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، كما في الحديث المتفق عليه حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. الصيام فرض قبل الحج في السنة الثانية، والحج فرض على قول في السنة السادسة، فما بال الحج قدم على الصيام؟ هكذا وقعت الرواية، هكذا وقعت الرواية. وقد فرض الحج في السنة السادسة من الهجرة، وهو قول الجمهور. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب فضله. دائما تقدم أو تتقدم أبواب الأحكام باب فضل تلك الفريضة أو ذلك الحكم، كما قال السيوطي وغيره: لأن من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، لأن من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. قال: وبيان من فرض عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو راوية الإسلام الأول، زادت مروياته على 5000 حديث، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. والعمرة لغة الزيارة، وشرعا إحرام وطواف وسعي وتحلل، وسعي وتحلل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العمرة إلى العمرة، يعني من أدى عمرة ثم أدى عمرة بعدها كان كفارة لذنوبه وسيئاته ما بين العمرتين، ما بين العمرتين. قال صلى الله عليه وآله وسلم: والحج المبرور. قال الإمام النووي: المبرور هو الذي لا يخالطه إثم، المبرور هو الذي لا يخالطه إثم. قال: والحج المبرور، يعني الذي ليس فيه إثم، ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. استدل بهذا اللفظ من الحديث من العلماء من يرى مشروعية واستحباب متابعة العمرة بعد العمرة، وكم ما بين العمرتين. لعلنا نستأنس بفعل أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه كان إذا حمم رأسه، أي أدى عمرة ثم اسود شعر رأسه، قام بعمرة أخرى. ومما يؤيد هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فالمتابعة بين الحج والعمرة، بين الحجة والحجة والعمرة إلى العمرة شيء لا ينكر، بل هو مشروع، بل هو مستحب. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يدعو من حج بيت الله العتيق إلى أن يكون بارا في حجته، ينأى بحجته عن الوقوع في المعاصي حتى يحقق الله عز وجل له هذا الجزاء وما أعظمه. والجزاء من جنس العمل، ليس له جزاء إلا الجنة، متفق عليه. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له، وإسناده صحيح وأصله في الصحيح.
قال رحمه الله: وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ وهذا خبر يراد به الاستفهام. قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ خبر يراد به الاستفهام. قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه. ومفهومه أن الجهاد المصحوب بالقتال ليس بواجب عليهن. قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وقد شبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحج والعمرة بالجهاد لما يقع فيهما مما يقع في الجهاد في سبيل الله من المشقة والغربة وبذل النفس وبذل النفيس والسفر ونحو ذلك من الأمور التي تشق. قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. قال: رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له، وإسناده صحيح، وأصله في الصحيح، أي في صحيح البخاري. أصله في الصحيح، أي أن جل الألفاظ التي خرج الحديث في هذا السياق بها، هذه الألفاظ موجودة في صحيح البخاري. قوله وأصله في الصحيح، أي في صحيح البخاري. قال: وعن جابر بن عبد الله. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه، وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر رضي الله عنهما مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان.
قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهو من السبعة الصحب الكرام الذين كثرت مروياتهم عن 1000 حديث، 7 من الصحب فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر: أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس، كذا ابن عمر. سعد من هو سعد؟ سعد بن مالك أبو سعيد الخدري، وليس بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وعن جابر بن عبد الله قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعرابي، نسبة إلى الأعراب، وهم سكان البادية، نسبة إلى الأعراب وهم سكان البادية، فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، عن أي شيء يستخبر في العمرة، يسأل عن العمرة، يسأل عن حكمها بدليل ما جاء مفسرا بعدها، بعد هذه اللفظة. أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ إذن الأعرابي يسأل عن حكمها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروى، فقال لا، وأن تعتمر خير لك. لاحظ معي ودقق في الكلام الذي سيمر بنا، فله تعلق وثيق واتصال قوي بالصناعة الحديثية. رواه أحمد، قال الحافظ ابن حجر رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه، والحديث مداره على حجاج بن أرطأة وهو ضعيف مدلس وقد عنعن. قال وأخرجه ابن عدي في كتاب الكامل من وجه آخر غير هذا الوجه، من وجه آخر ضعيف، بل هو ضعيف جدا، من وجه آخر ضعيف جدا، لأن في سنده أبا عصمة نوح ابن أبي مريم وهو شديد الضعف واهن. قال عن جابر مرفوعا بلفظ الحج والعمرة فريضتان، والحديث إن لم يثبت بهذا اللفظ وهذا السياق، لكن العمرة لأدلة غير هذا الدليل فيها، أي في هذه الأدلة ما يدل على وجوبها من مثل ما خرج في الصحيحين في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر، والقول بوجوبها هو قول بعض الصحابة منهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ومن الأدلة على وجوبها أنها قرنت، أنها قرينة الحج، كما في قول الله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. ولهذا الحديث ولم أخرجه حج عن أبيك واعتمر، وقد أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة، حتى قال الشافعي رحمه الله تعالى لا أعلم في إيجاب العمرة، لا أعلم في إيجاب العمرة أجود أو أجود منه، أجود من هذا الحديث حج عن أبيك واعتمر. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا وفي إسناده ضعف.
قال رحمه الله عن أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي خدمه لأكثر من 10 سنين، ووصف هذه الخدمة ومثل هذه الوقفات ومثل هذه الإضاءات فيما يتعلق بالأدبيات والأخلاقيات تنفع لحجاج بيت الله الحرام ولزائر مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مما يدل على أن الجانب الأخلاقي جانب مهم، وينبغي أن نري الله تبارك وتعالى هذا الجانب الأخلاقي والأدبي تطبيقا عمليا ونحن نؤدي هذه الفريضة، ونحن نؤدي هذه الفريضة. عن أنس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ لأن الله عز وجل يقول لمن استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. الزاد الذي يتزود الإنسان به لأداء حجته، والراحلة المركوب الذي يركبه لأداء هذه الفريضة العظيمة. قال: رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله أي عن الحسن البصري، أنه مرسل عن الحسن البصري. قال: وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا، وفي إسناده ضعف، حتى قال عبد الحق الإشبيلي: طرق هذا الحديث، يعني في تفسير السبيل بالزاد والراحلة، طرقه كلها ضعيفة. أقول: والحديث وإن لم يصح، لكن ابن المنذر قال أكثر الأمة، يعني من العلماء والفقهاء، على هذا التفسير، أن السبيل هو الزاد والراحلة، أن السبيل هو الزاد والراحلة. بقي تعليل هذا الاختيار لجمهور العلماء والفقهاء، هل هو أخذا بالحديث الضعيف والعمل به، أم لأن هذا هو المتيقن والمتحقق للسبيل الذي ذكره الله تبارك وتعالى في قوله: لمن استطاع إليه سبيلا. بلا ريب أن الإنسان لا يستطيع أن يجزم، لأن التعليل عند الأعم الأغلب وعند الجمهور الذين أشير إليهم من العلماء والفقهاء قد لا يعللون. لكن لاحظ، الإرسال لا يهدر، والاختيار وإن كان مضمنا في أحاديث ضعيفة أيضا لا يهدر. بناء على هذا كله، تفسيرات العلماء من المفسرين عندما يفسرون السبيل بالزاد والراحلة، فإن هذا بلا ريب يدفعنا إلى أن نقول إن هذا الاختيار هو اختيار العلماء، أيا كان دليلهم. لكن الذي ينبغي أن يحرر في ذهنك وفي تفكيرك وفي علمك وحفظك أن الحديث لا يصح، ولا يصح أن تبرر اختيارا فقهيا للعلماء والفقهاء، لا يصلح ولا يصح أن تبرر وأن تعلل وأن تبين سبب الاختيار فيدفعك هذا ويحملك إلى أن تصح حديثا، لأن هذا لا يصلح أن يكون من أسباب وطرائق تصحيح الحديث. يبقى الحديث ضعيفا. لماذا اختاروا؟ لعلهم متتابعون في مضمون هذا الحديث، ولذلك رجحوا السبيل بأنه الزاد والراحلة، وكما أشار ابن المنذر بأن أكثر الأمة على هذا التفسير. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما، ترجمان القرآن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقي ركبا، جمع راكب، بالروحاء على وزن حمراء، واد على بعد 80 كيلا من المدينة النبوية. وهذا الوادي أفيح، فسيح، واسع، يمتد 25 كيلا، أو كما يقال في مصطلح العصر كيلو مترا. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقي مجموعة ركبا، أي جماعة راكبين بهذا الوادي بالروحاء، فقال: من القوم؟ وفيه مشروعية أن يسأل الإنسان ليتعرف وليعرف ولا يسأل من القوم عصبية، لأن العصبية من النعرات الجاهلية، ولكن سؤال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للاستعلام والاستفسار ولتبين ذوات القوم وأعيانهم، من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما علموا أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اشتاقت نفوسهم إلى سؤاله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فما بالك إن كان النبي الكريم المعلم صلى الله عليه وآله وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: لهذا حج؟ وهذا فيه ما يدل على صحة حج الصبية وإن لم يكونوا مميزين، صحة حج الصغير لكنها لا تسقط عنه حجة الإسلام. إذا بلغ الحنث وبلغ وجب عليه أن يؤدي حجة الإسلام. رفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر، فمن حج بصبيته الصغار فإنه يتحقق له أجر ذلك الصغير، ويعمل له ويجنبه ما يتجنب الكبار في أداء هذه الفريضة ما استطاعوا إلى ذلك من سبيل. قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. نعم. وعنه
أحسن الله إليكم، وعنه رضي الله عنهما قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
هذه أوراق لمن لديه أسئلة، وأسئلتكم لعلها تهمكم أكثر من كثير مما تسمعون، فمن كانت لديه أسئلة فليسجلها ولا يشافهني بسؤاله. وعنه أي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: كان الفضل بن عباس رديف، أي راكبا وراءه صلى الله عليه وآله وسلم على الدابة، وفيه تواضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يردف أصحابه، حتى جمع بعض العلماء كابن مندة أرداف ذكر أرداف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي حجة الوداع كان رديفا له الفضل ابن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجاءت امرأة من خثعم، أرجو أن تفهم الحديث فهما صحيحا سليما. فجاءت امرأة من خثعم، القبيلة العربية المشهورة، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. يقول ابن الملقن رحمه الله: الفضل بن عباس كان من أجمل الناس، فجعل الفضل ينظر إليها، إلى هذه المرأة الخثعمية، وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. وفيه ترجمة عملية حية واقعية لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا من الأعمال القلبية التي ينبغي أن نجاهد أنفسنا عليها في منكرات قد تكون تثقل يعني تثقل كاهلنا ولا نستطيع تغييرها لا بالفعل ولا بالقول، لكن من الإيمان الذي وسع الله عز وجل لنا دائرته ويسره علينا ألا تخلو قلوبنا من إنكار لذلك المنكر الذي هذه صفته وهذه حالته كما ذكرت آنفا. قال: فجعل الفضل ينظر إليها، النفوس ضعيفة، النفوس ضعيفة، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقر الفضل على هذا النظر وهذا الاختلاس للنظر، وإنما صر ولم يزجره ولم يسب ولم يشتم، لم يشتم ولم يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا المرأة الخثعمية الناظرة للفضل بن عباس هذا الشاب الوسيم، ولم يزجر ولم ينهر ولم يسب صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس، ولكن لسان الحال أبلغ من المقال. طفق صلى الله عليه وسلم يصرف، يصرف مهو يضرب، يصرف مهو يدفع، لأن هذه الخشونة قد تجرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها، ولذلك استحق بجدارة أن يصفه رب الأرض والسماء رب العالمين بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. يا ترى لو كان أحدنا في هذا المقام وهذا الموقف ما الذي سيصنعه؟ بلا ريب أن ردود الأفعال تجاه موقف فيه مخالفة من مثل هذا الموقف ردود أفعال ليس لها منتهى على حسب الطباع وعلى حسب الأخلاق وعلى حسب التربية، لكن جماع ما ينبغي أن تنضبط به أقوالنا وحركاتنا وسلوكياتنا ودعواتنا وتربيتنا لأبنائنا وأهلينا وذرارينا وذوينا هو خلق صاحب القبر صلى الله عليه وآله وسلم. كلما كان أحدنا في أدبياته وأخلاقياته أقرب ما يكون لأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون أقرب ما يكون لمرضات الله، وأقرب ما يكون أقرب ما يكون للأجر المنشود الذي ينشده كل مسلم فيما يأتي وفيما يذر. قال هذا النص، استنبط منه العلماء ماذا؟ استنبط العلماء من هذا النص تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية، تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية، وهو متفق مع ما أمر الله تبارك وتعالى به في مثل هذا المقام بقوله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. كما أنه يجب على الرجل أن يغض، يجب على المرأة أن تغض من بصرها. والآن في طوافكم، في سعيكم، في مواقيتكم، عند إحرامكم، في منى، في مزدلفة، في عرفة، عند طواف الوداع، آل وجوه كما تعود أغلب النساء، وأعظ بلفظة استرجاع، والحر تكفيه الإشارة والعبد يقرع بالعصا، فأقول تعود النساء، جمهور النساء على كشف وجوههن، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإلا فالواجب أن تغطي المرأة وجهها من غير نقاب ولا برقع ولا مسفع. المسفع يعني ما تعود عليه بعض النسوة من التسفع وإخراج العينين، ما في برقع ولا نقاب ولا مسفع مسفع على هذه الكيفية، وإنما هو إيش؟ وإنما هو تغطية الوجه كاملا إن كانت بحضرة الرجال. وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذا اللفظ انتبه لهذا اللفظ وهو غير اللفظ المشهور الشائع، رحم الله نساء المهاجرين لما نزل قول الله تبارك وتعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن أزرهن وغطينا بها وجوههن كالغربان. دعك من الجعجعة، تغطية رجعية، هم يكتوون الآن، والله يكتوون ويتمنون أن لو غطت نساؤهن وجوههن، لأن الأعراض لا تسل عنها، ولله الأمر من قبل ومن بعد. فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، يعني أدركت أبي فريضة الحج، وجب عليه الحج، لكن حالته وصفته وصحته أنه لا يثبت على الراحلة، مريض معضوب لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، أي حجي عنه. قال صلى الله عليه وآله وسلم نعم أي حجي عنه. متى كان ذلك؟ قال وذلك في حجة الوداع، وذلك في حجة الوداع. ومن فوائده مشروعية الحج عن الغير إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه منه، أما إذا كان سليما وصحيحا وقادرا على أن يحج فلا أحد يحج عنه، لا أحد يحج عنه الفريضة، بل يحج عن نفسه، بل يحج عن نفسه. قال وذلك في حجة الوداع، وفيه مشروعية أن تسمى تلك الحجة الأخيرة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يحج غيرها بعد بعثته صلى الله عليه وآله وسلم بحجة الوداع. والحديث متفق عليه، ومن دقة الحافظ ابن حجر أنه بين أن السياق الذي ساق الحديث به هو للبخاري وليس لهما. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري.
قال وعنه يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة، الأولى من خثعم، هذه من جهينة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج، والنذر فيه كراهية، لا يرد شيئا من قضاء الله وقدره، وإنما يستخرج به من مال البخيل، فلا يكثرن أحدنا أو أحدكم من النذر، فإذا قرن بشيء، وأنا أخشى ما أخشاه من الذين يكثرون من النذر أنهم يعتقدون شيئا لا يحل اعتقاده في النذر، وهو أنه إذا ما نذر لله عز وجل بنذر فإن ذلك الأمر لا يتحقق، كل تحقيق الأمور بيد الله تبارك وتعالى، فلله الأمر من قبل ومن بعد، والله عز وجل على كل شيء قدير، وهو الذي يقضي ويقدر جل جلاله، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. فلا تعتقدن في النذر أنه يرد من قضاء الله وقدره شيئا. بعض الناس هكذا سبحان الله يقول: لو نجح أبنائي في هذا الامتحان فلله علي نذر أن أتصدق بألف ريال، وكان من قبل لا يخرج ولا 10 ريالات أو 10 جنيهات أو دولارات. لكن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أراحنا هذا الحديث من التعليل والتأويل، يقول: إنما يستخرج به من مال البخيل، لكن إذا وقع النذر من أحدنا وجب عليه أن يفي به. يوفون بالنذر وجوبا وليس استحبابا. قال: وعنه أن امرأة رضي الله عنهما، أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ لأن الحج ها هنا واجب، أفأؤدي هذا الواجب عنها؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم حج عنها. لاحظ من أدلة من يعمل بالقياس هذا الحديث، نص هذا الحديث: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، أكنت تقضين هذا الدين؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء، أي بالقضاء. ومن فوائد هذا الحديث أن من نذر حجا فمات ولم يحج، حج عنه، لاحظ اللفظة، حج عنه أقرب الناس إليه، من أقرب الناس إليه ولده، ولا يصنع كما يصنع الناس، له 10 من الأولاد وله أقرباء كثر، ثم بعد ذلك يحج، يعني يحج، يكلف حج بدل لرجل أجنبي عنه ولا يعلم شيئا عن هذا الأجنبي. ومن العادات، ما أدري هل يسوغ لي أن أقول غير الحميدة، أن الإنسان يكلف بحج بدل، فيأتي هنا يبحث في المساجد ويبحث في المسجد النبوي: يا ناس من يحج حج بدل، يا جماعة من يحج حج بدل، له كذا 1000 من الريالات. وأي واحد يوافق على حجة البدل يدفع إليه من غير أن يعرفه، ومن دون أن يستعلم عنه وعن تقواه، لأن الإنسان ممكن يأكل الفلوس ولا يحج، هذا وارد، ممكن يأكل الفلوس ويحج حج يعني مختصر، وقد يكون غير مجزئ، لأنه لا يلتمس ولا يتبع حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. أقضوا الله فالله أحق بالوفاء، رواه البخاري. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف.
قال: وعنه، لا يزال السياق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث. الحنث بالحاء والنون آخرها مثلثة، أي بلغ أن يكتب عليه الإثم. الحنث هو الإثم، بلغ الحنث أي بلغ أن يكتب عليه الإثم. أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، لكن تجوز حجته وهو دون سن التمييز؟ نعم تجوز كما تقدم، ولا حرج، وعلى وليه ولوليه أجر إن شاء الله. لكن حجة الإسلام لا بد أن يؤديها وجوبا بعد بلوغه، فعليه أن يحج حجة أخرى يعني بعد بلوغه. وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى، والحديث فيه إجزاء حج الصبي والعبد حج تطوع، ويلزمهما حج الفريضة بعد البلوغ والعتق، ويلزمهما حج الفريضة بعد البلوغ بالنسبة للصبي الصغير، وبعد العتق بالنسبة للعبد. قال رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، والبيهقي في السنن الكبرى، وهذا الذي إذا أطلق عزوا للبيهقي وتخريجا فإنه يراد به كتابه الكبير السنن الكبرى، ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، حتى قال بعض نقدة الحديث رفعه سنده ضعيف. قال والمحفوظ، الحافظ بن حجر يقول والمحفوظ أنه موقوف. أقول وقد صح الحديث مرفوعا وموقوفا معا، صح الحديث مرفوعا وموقوفا معا ولا تعارض. مرفوع يعني إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وموقوفا يعني من قوله الصحابي، لا تعارض. وهذا صفة وسمة لكثير من الأحاديث التي المروية مرفوعة وموقوفة، لا تعارض. الصحابي يسني يعني ينشط فيسند الحديث ويرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يسأل عنه مرات فلا ينشط فيوقف الحديث ويكون الحديث موقوفا عليه، ولا تعارض، فقد صح الحديث مرفوعا وموقوفا. نعم.
أحسن الله إليكم. وعنه رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل فقام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن امرأتي خرجت حاجة وإنك تتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم.
قال رحمه الله وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب ويقول لا يخلون رجل بامرأة، تقدير الكلام والمعنى لهذا اللفظ من الحديث، لا يخلون رجل بامرأة أجنبية، لا يخلون رجل بامرأة أجنبية إلا ومعها ذو محرم، وهو من تحرم عليه، وهو من تحرم عليه بنسب كالأب أو بسبب كالزوج. وصح عند الإمام أحمد ذكر علة، فإن ثالثهما الشيطان ولا يتذرع بذريعة واهية. يقول أنا أرقي هذه المرأة، وهذا من العادات غير الشرعية المحرمة لبعض الرقاة، أنه يخلو ببعض النسوة بحجة أنه يرقيهن، وهذا بلا ريب أنه هذا ما تنفع رقيته، لأن عدالته قد سقطت وأن مروءته قد جرحت بمسه للمرأة أو باختلائه بها ولو بحجة أنه يطببها أو يرقيها، وهذا لا يحل. ولكن الناس يتهافتون على أمثال هؤلاء الناس، فلله الأمر من قبل ومن بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما صبي حج، نعم يخطب يقول ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وحدد في لفظ ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مشهور مسيرة يوم وليلة، والآن لا يبلغ كثير من الأسفار مسيرة يوم وليلة، بل هي ساعات. لكن العلماء يستنبطون يقولون علة نهي المرأة عن السفر بغير محرم، هو العلة هي ضعفها وعجزها وعدم قدرتها عن الدفاع عن نفسها، وما تتعرض له من الفتن وما تتعرض له من التحرش، والآن الفتن أكثر من ذي قبل. فأرجو أن نتنبه لهذا الأمر، لأن بعض الناس يقول ما في السفر من هنا إلى أقصى المعمورة 10 ساعات أو 15 ساعة، وينسى أن الفتن قد أحاطت بهذه المرأة، وينسى أن توجيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرف الحكمة يجب أن نعمل بها، وألا يتردد في قلوبنا شيء للوحيين المنزلين قرآنا وسنة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، لاحظ الآن تطبيق عملي، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. قال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، غزوة جهاد في سبيل الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: انطلق، يعني لا تنطلق للجهاد، جهاد في سبيل الله، انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. قال البيهقي: إسناد هذا الحديث صحيح وليس في الباب أصح من هذا. ومن فوائد هذا الحديث حرمة الخلوة بالأجنبية، ومن فوائد هذا الحديث حرمة أن تسافر المرأة مع وحدها، اللهم إلا ما أجازه العلماء والفقهاء من أنها ليس لها محرم ويصحبها في سفرة الحج أو في سفرة من الأسفار الضرورية نسوة ثقات، مجموعة من النسوة، وإلا الأصل هو التحريم. نعم. طيب، نقف هنا في أسئلة 9، هذا الحديث 10 أقل شيء حتى ننتهي إن شاء الله في خلال 6 أيام، من 10 أو أكثر من 10 أحاديث. سائل يقول: سائق يقيم بالمدينة، هل يجوز له أن يقصر الصلاة؟ إن كان هذا يرجع إلى مكان إقامته المستديم، فإذا كان المكان المستديم هو المدينة فإنه لو رحل ارتحل إلى ما ارتحل إليه من المدن والأمصار والأقطار، إن كان رجوعه إلى المدينة فيتم الصلاة ولا يقصرها، يتم الصلاة ولا يقصرها. ها؟ إيه، ولو كان، لكن الاستقرار في المدينة. أما إذا كان يتردد على الأماكن القريبة والبعيدة من المدينة فإنه يقصر الصلاة. ما هو فضل الأيام 10؟ ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10، بدءا من أول ذي الحجة إلى يوم عرفة وهو اليوم 9. أما 10 فإنه لا يصام، وكذا أيام التشريق لا تصام، فإنها أيام عيد وأكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. لأن بعض الناس، وهذا والله وقفنا عليه في مخيمات عرفة ومنى، تجدهم صائمين أيام التشريق. فهذه هي الأيام 10 التي يستقبلها المسلمون مع إطلالة ومبدأ شهر ذي الحجة، هي من النفحات الإلهية والعطايا والمنن الربانية التي تكفر فيها السيئات وتعظم فيها الدرجات وتكثر بها الحسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها. الأخ السائل يقول: ما هي الأعمال الصالحة التي نقوم بها في هذه الأيام التسعة؟ الأيام الأعمال الصالحة كثيرة لله الحمد والمنة، ومنها قراءة القرآن، ومنها الصدقة والنفقة في على الفقراء والمساكين، ومنها صلاة الليل، ومنها صلاة الضحى، ومنها الصيام. ولا حرج ولا بأس أن يصوم الإنسان التسعة الأيام إلى يوم عرفة، لا حرج أن يصوم هذه التسعة كلها أو يصوم أكثرها. كذلك يكثر من التسبيح والتحميد والتكبير في كل وقت وفي كل حين، في أدبار الصلوات وعند مشيه في الطرقات وفي الأسواق، يكثر من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل. قال: ما الفرق بين الفتح والكسر في الحج؟ كما ذكرت، لغتان فصيحتان صحيحتان، وما ثبت من اللهجات واللغات عن العرب فإن الاستعمال لها إن ساغ في الأحاديث النبوية جائز ولا حرج، ولكن لهذا الأمر ضوابط. قال: كم عدد حجج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة؟ يعني ما ندري كم حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما بعد بعثته صلى الله عليه وآله وسلم، فاعتمر 4 عمرات وحج حجة واحدة هي الحجة التي توصف بأنها حجة الوداع، وسبب وصفها بهذا الوصف لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودع الناس، فقال: لعلي لا أحج بعد عامي فإني لا أدري، لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا. من كان حاج وهو مريض بالسكر يستعمر الأنسولين ولا يستطيع إيش؟ ما في صيامنا، ولا يستطيع، علما بأن الحاج يجب عليه صوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، إذا لم يمتلك ثمن دم ليذبح دما، فيقول 3 الأيام و7 الأيام إذا رجع إلى بلده وهو مريض بالسكر، متى يصومهن؟ إن قدر على أن يصوم فليصم، إن شق عليه الصوم وهو ها هنا متلبس بالنسك، أو حتى إذا رجع إلى بلده لم يستطع، فإن تمكن من ذبح فدية بالحرم فبها ونعمت، وإلا ففيما يبدو أن الله ما كلف نفسا إلا وسعها، إذا لم يستطع على هذا ولا على هذا فإنه يسقط عنه والله أعلم. لكن إذا تمكن من أن يذبح دما بمنن أو بمكة وجب عليه الذبح. نعم، هل يجوز أن أحلق لنفسي بعد أداء عمرة أو حج؟ ما في حرج، كثير من الناس يتحرجون من أن يقص أحدهم لنفسه في عمرة أو يحلق لنفسه في حجة، ولا حرج أن يقص الإنسان أن يقصر لنفسه أو يحلق لنفسه، لا حرج. ولا حرج كذلك أن يحلله ويقصر له أو يحلق له من كان متلبسا بالإحرام، فالدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. يقول: تفصيل النعال إذا وجد به خيط على الإحرام. يا إخواننا، هذه كلمة سرت في الناس وفهمت خطأ. مخيط، ما في شيء إلا هو مخيط، الرداء والإزار إحرام الحج مخيط، وكذلك جل النعل تعد من المخيط، فليس المخيط هو ما به خياطة، لكن المخيط ما فصل بقدر العضو من القمص والسراويل والتبان. انتبه للتبان، وهو السروال القصير الذي هو أصغر من السراويل العادية. بعض الناس يقول أنا أحافظ على عورتي، يا أخي هذا تأويل ليس بسائغ ولا جائز ولا يحل لك مثل هذا. شد عليك إزارك شدا محكما واحرص على عورتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: احفظ عورتك، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وللكلام إن شاء الله في الغد بقية، والله أعلى وأعلم.